بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في هذه الجلسة العلمية وهذه الدورة العلمية في هذه المنظومة المباركة، منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. في الحقيقة علم المصطلح بداية من أشرف وأهم العلوم. يقول العلماء شرف العلم من شرف المعلوم، يعني إذا تكلمت عن أشرف العلوم هو ما يتعلق بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم المصطلح، مختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقبل من هذه السنة والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وما يرد ولا يقبل منها، حيث وضع العلماء القوانين والقواعد لهذا الفن. فهذا الفن من أشرف العلوم لتعلقه بالسنة النبوية، وهي من أشرف المعلومات، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وعلم المصطلح كما قال العلماء هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وإن شئت فقل السند والمتن. من أي حيثية؟ قالوا من حيث القبول والرد، أن تعرف هؤلاء النقلة للسنة النبوية، وأن تعرف هذا الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم هل يقبل أو لا يقبل، من حيث القبول ومن حيث الرد. إذن هو من أشرف وأهم العلوم، لكي نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ثابت منها وما هو ليس بثابت وما هو ليس منها أصلا أيضا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا الفن وهذه العلوم الهامة جدا. قال العلماء علم المصطلح له أهمية كبيرة وفوائد كثيرة. أهم يعني هذه النقاط أن علم المصطلح حفظ الله تبارك وتعالى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وضع العلماء هذه القواعد ووضع العلماء هذه القوانين وهذه الضوابط، فإنك تعرف ما هو مقبول ومحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم وما هو مردود ليس من سنته عليه الصلاة والسلام. في هذا حفظ للدين، لذا قال العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما جاء عن ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذا أيضا حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ أن كتاب الله تبارك وتعالى لن يفهمه المسلم الفهم الصحيح السديد القويم إلا بانضمام السنة إليه. في بعض المواضع يجب أن تثبت عندك الأحاديث النبوية وتفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن من حفظ الله أن يحفظ تبارك وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهمية هذا الفن وهذا العلم، علم المصطلح، أن يميز الإنسان حينما يقرأ في كتب الرواية، يميز ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره عليه الصلاة والسلام، مما ينقل مثلا من الإسرائيليات أو كلام غيره عليه الصلاة والسلام، أو مما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويتأتى وينتج عن هذا حسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وتنقية العقول وأفكار الناس من الخرافة التي تعلقت في قلوب بعض الناس وعقولهم. بعض الناس تأتيه أحاديث ليست بثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيعلق عليها آمالا ويعمل بها ويعلق قلبه بها وفكره وعقيدته ويبني عليها أشياء كثيرة، وفي النهاية هي سراب ليست ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا تطهير لاعتقاد المسلم وأفكار المسلم ودين الإسلام. هذا علم المصطلح وعلم الحديث عموما، فيه إبراز لأهمية وبيان لخصيصة من خصائص المسلمين، أنهم حفظوا دينهم بالإسناد المتصل عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما غيرها من الأمم فلا يوجد عندهم يعني عندهم مثل هذه النقولات أو هذه القواعد التي يحفظ بها العلم ولا يندثر ولا يدخله الزيف. هذا من ناحية. ممن ألف في هذا الفن كثر من العلماء، الحاكم وابن الصلاح وغيرهم مما هو موجود في كتب المصطلح من المؤلفين الذين أسهموا في هذا المجال، وكتب الله تبارك وتعالى لما ألفوه ووضعوه ونظموه القبول عند الناس والمدارسة بين الناس. هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام البيقوني رحمه الله رحمة واسعة. وهذه المنظومة نظمها البيقوني، والبيقوني في الحقيقة ليس له ترجمة وافية، لا يوجد أحد ترجم له، لأنه كان مغمورا رحمه الله. وهذا إن دل كما قال بعض من كتب عن البيقوني ومنظومته، قالوا هذا إن دل فإنه يدل على إخلاص هذا الرجل، نحسبه والله حسيبه، لم يكن معروفا بين الناس لكن جعل الله عز وجل القبول لهذه الكلمات وهذه الأبيات التي جمعها رحمه الله، وأخذ الناس يتداولونها ويتدارسونها فيما بينهم. هنا بعض المعلومات التي حظيت بها بعد الرجوع لبعض المصادر، وهي ليست كافية ولا وافية في الترجمة عادة للرواة أو العلماء، ولكن هذا هو الموجود، أما غيره فلا يوجد يعني كثير كلام حول الناظم رحمه الله. هو عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، وكان حيا قبل سنة 1080، هذا ما يعرف عنه وعن يعني وفاته، أما مولده فهو مجهول، لم يذكر أحدا يعني لم يذكر أحد من العلماء متى ولد هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. قالوا البيقوني، قال بعضهم لعلها نسبة إلى بيقون، وهي قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد فيما قال بعضهم، والدمشقي نسبة لدمشق لأنه هو أو آباؤه جاءوا إلى دمشق وسكنوها فنسبوا إليها على عادة المحدثين حينما ينتسبون إلى المدن. والشافعي واضح، الشافعي مذهبا ينتسب إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. كما قلت لا يوجد له ترجمة مطولة لا عن حياته ولا عن شيوخه ولا عن تلاميذه، كما أفاد كثير ممن تكلم حول هذه المنظومة. هذه المنظومة على بحر الرجز، وهي 34 بيتا، وهي في علم المصطلح، وهناك شروحات كثيرة جدا على هذه المنظومة المباركة، منها القديم في زمن المؤلف أو بعد زمن المؤلف قليلا، ومنها المعاصر وهو الأكثر والأشهر، كثير جدا من المعاصرين شرحوا هذه المنظومة في مؤلفات كثيرة، من ضمن الذين شرحوها محمد بن عبد الباقي الزرقاني المتوفى في سنة 1122 للهجرة، وكذلك عطية الله الأجهوري المتوفى سنة 1190 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمد بن خليفة النبهاني المتوفى في سنة 1369 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعاصرين كثر جدا شرحوا هذه المنظومة، منهم العلامة بن عثيمين والشيخ حفظه الله عبد الكريم الخضير وغيرهم من أهل العلم ممن اعتنى بهذا النظم وشرحه ووضع عليه يعني ما يبين غوامض هذه الأبيات. في الحقيقة سنحاول أن نقرأ هذا النظم ونعلق عليه يعني يسيرا، ليس بالشرح المطول، وإن شاء الله ما يكون مخل، إنما هي تعليقات ونحاول ننهيها ما بين الصلاتين إن استطعنا، إن لم نستطع فنتشرف بلقياكم أيضا بعد صلاة العشاء لنكمل يعني ما بقي من أبيات هذه المنظومة المباركة. تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسلا، ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده.
ابتدأ المؤلف رحمه الله في بعض النسخ، أظن هذه النسخة لا يوجد فيها البسملة، بعض النسخ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله في منظومته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ مخاطبات عليه الصلاة والسلام للملوك وغيرهم بالبسملة. ثم بدأ كما هو معلوم من طرائق أهل العلم بالحمد والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مطلوب للإنسان أن يبتدئ به، يعني إن كتب كتابا أو ألقى خطبة أو عمل درسا فإنه يستحب له وينبغي له أن يبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما يليق، وكذلك الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه رضوان الله على الجميع. فقال: أبدأ بالحمد مصليا على، يعني بحمد الله تبارك وتعالى، ثم مصليا على محمد خير نبي أرسل، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي هذا اسم إشارة، هكذا ينطق، وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدة أنواع سيذكرها البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة، هي من فن وعلم مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد قال أتى وحده، يعني أتى مع تعريفه، فهو ذكر المصطلحات رحمه الله وعرف المصطلحات فيما يراه هو من الصواب، وإلا فبعض العلماء يخالف في بعض ما ذهب إليه البيقوني رحمه الله من اصطلاح. ذكر في منظومته كما قلت، ذكر ما يقارب 32 من أنواع الحديث، علم يعني مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث زاد فيه عدد من أهل العلم أوصلوه إلى الأربعينات، وبعضهم أوصله إلى 64 نوعا كما فعل الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وتبعه على ذلك العلماء كالحافظ العراقي في ألفيته، وكذلك الحافظ السخاوي في شرحه على الألفية المسمى فتح المغيث. أكمل.
أول الصحيح هو انتصر لسانه ولم يشد أو يعل، يرويه عدد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
أولها قال الصحيح، أراد أن يعرف أول، يعني ما افتتح به كتابه أن يعرف تعريف الحديث الصحيح المقبول الحاوي لشروط القبول والصحة كما بينها أهل العلم. فقال أولها الصحيح، يعني الحديث الصحيح المقبول عند العلماء. قال: وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. بعض النسخ تكتب ولم يشد، وبعضها تكتب ولم يشد، وهنا ولم يشد، ما في اختلاف في المعنى، لكن هي ضبط للكلمة والأمر يسير، فأيما قرأت فكله إن شاء الله يعني صواب. يعني أولا اتصال السند، هذا الشرط الأول لكي يقبل الحديث ويكون مقبولا عند العلماء، أولا اتصال السند. ثم قال: ولم يشد، لازم تنفي عنه الشذوذ، هذا رقم 2. رقم 3 قال: أو يعل، لازم أن تنفي عنه العلة القادحة. رقم 4 قال: يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل، لابد أن يكون الرواة لهذا الخبر وهذا الحديث، لابد أن يكون الرواة عدول كلهم. قال: يرويه عدل ضابط، لابد أن يكونوا ضابطين لما يروونه، يعني حافظين لما يروونه، وسيأتي تفصيل لهذه الشروط. قال: معتمد في ضبطه ونقله. نقول الحديث الصحيح كما عرفه أهل العلم هو المسند الذي اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهذه 5 من شروط الحديث الصحيح، نعيدها. قال العلماء: الحديث الصحيح هو المسند الذي اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. بهذه الشروط 5 يعني يكون الحديث صحيحا مقبولا عند العلماء. الشرط الأول قلنا اتصال السند، وهو أن يكون كل راوي من الرواة قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، جلس إلى شيخه وسمع منه هذا الحديث، أو قرأ التلميذ على شيخه بأي طريقة من طرق التحمل، قراءة، سماعا، أي كان من طرق التحمل. لابد أن يكون هناك لقاء بين التلميذ وبين الشيخ، ولابد أن يكون أخذ هذا الحديث من الشيخ بطريقة من طرائق التحمل المعتمدة عند العلماء. هذا الشرط الأول، يجب أن يكون بهذه الصفة. ما يقول الإنسان سمعت أن فلان قال كيت ويروي، طيب من قال لك؟ قد يكون لما قال أصلا، وهذا ما يقع فيه الناس اليوم والعياذ بالله، ما يتثبتون، يأتيه الخبر برسالة ولا يأتيه بغض النظر، ليس حديثا، في كلام الناس العادي ما يطبقون شيء من قواعد يعني قبول الروايات أو قبول الأخبار، يسمع أي شيء وينشر، يصدق كل ما يقال، ما تدري هل هو كلام صحيح، كلام كذب، كلام إشاعة، ما تعرف. لابد أن تتثبت أن كل واحد أخذه من شيخه بالإسناد المتصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن صاحب الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وأصحابه سمعوا، ثم حدثوا التابعين والتابعين سمعوا، ثم أتباع التابعين حدثوا أتباع التابعين، وهكذا إلى المصنفين كالإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم ممن صنف وجمع الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول اتصال السند، ويعرف اتصال السند كما قال العلماء إما بتصريح الراوي بالسماع من شيخه، أن يصرح أنه سمع هذا الحديث من شيخه فيقول سمعت، حدثني، أخبرني، رأيت، بطرق التحمل المعروفة، مما يدلك على الأخذ مباشرة من شيخه. وهناك صيغ ما تدل على أنه أخذ الحديث مباشرة عن شيخه، فهذه ينتبه لها العلماء وينتبه لها طالب الحديث. فإذا قال الراوي عن فلان أو قال فلان أو غيرها من الصيغ الموهمة التي تحتمل أنه سمع أو ما سمع، فينظر في الراوي، وسيأتي الكلام على التدليس، فينظر في الراوي هل هو مدلس أو غير مدلس على قواعد ذكرها أهل العلم، ليس مجال التفصيل فيها يعني هذا المختصر وهذه المنظومة المختصرة. الشرط الثاني قالوا العدالة، اتصال السند ثم العدالة. قال العلماء العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، أن يكون ملازما لتقوى الله تبارك وتعالى، والبعد عن الشرك والفسق وخوارم المروءه. كل هذا احتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون الإنسان مسلما، لا بد أن يكون الإنسان بالغا، لا بد أن يكون الإنسان عاقلا، لا بد أن يكون الإنسان عنده تقوى تمنعه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يجتنب كما قلنا الشرك والفسق وخوارم المروءة مما يستقبح عند الناس. فإذا وجدنا الإنسان يبتعد عما يخرم المروءة وقد يكون مباحا، هذا فيه صفة علية وفيه صفة طيبة، أنه إن شاء الله لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت الإنسان يفعل كل ما شاء والعياذ بالله مما يخرم المروءة ولا يهم أحد ولا يهم شيء، هذا يحتاط منه ويخاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص. طبعا هذا في زمن العلماء، أيضا في يعني لو طبقنا هذه القواعد في أزماننا اليوم، الأخبار التي تنقل ينتبه الإنسان ممن يأخذ هذا الخبر. فشروط العدالة كما قال العلماء أن يكون الراوي مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من الفسق، سالما من خوارم المروءة. كل هذه الشروط تجتمع لكي يكون الراوي عدلا، هذا شرط العدالة. الشرط الثالث الضبط. قال العلماء الضبط هو الحفظ، أن يحفظ الإنسان مروياته. قال العلماء والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، أن يضبط ما سمعه من شيخه بصدره يحفظ، فإذا أراد أن يؤدي في أي وقت أو زمان أو مكان أو فإنه يؤدي على الصفة التي تلقى بها، ويكون صوابه أكثر من خطئه، ولا يخطئ إلا نادرا. أما عدم الخطأ فهذا لا يوجد في بشر، كل الناس يخطئون. ينتبه لهذا، هذا ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فإنه يتلقى الرواية من شيخه ويكتبها ويحفظ هذه المكتوبات، يحفظ هذا الكتاب ويصون هذا الكتاب إلى أن يحدث به. هذا أيضا نوع من أنواع الضبط، وهو حفظ الكتابة. والعلماء يعني صنائع المحدثين تدل على أنهم يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الحفظ. لماذا؟ لأن الكتاب إن لم يحرف ولم يكتب ولم يغير فإنه يكون إن شاء الله الخطأ فيه يكاد يكون معدوم، يعني كتب الراوي كل ما سمع من الشيخ وأداه بحرفه. لذلك كان العلماء من المحدثين حينما يسمعون الرواية من أحد الرواة يقولون أعطنا أصولك، هات نريد أن نرى الكتب التي كتبت وخططت بها هذه الرواية، فينظرون إليها فيجدونها كما حدث من حفظه، فيعرفون أنه ضابط في صدره لهذه المرويات ويتأكدون من هذا. وجاء عن عدد من الأئمة كالإمام أحمد لما سئل عن حديث لإبراهيم بن سعد الزهري رحمه الله قال ليس هذا ثابتا عن إبراهيم، ليس في كتب إبراهيم، يعني يرد الرواية لأنها ليست مكتوبة عند إبراهيم. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا الشرط، وهو شرط الضبط. الشرط الرابع قال العلماء انتفاء الشذوذ، انتفاء الشذوذ. قال العلماء والشذوذ هو المخالفة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. يروي العلماء ويروي الرواة الحديث على صفة معينة بسند أو متن على صفة معينة، فيأتي راوي وينفرد عن هؤلاء جميعا برواية تخالف هذه الرواية التي رووها، زاد أو غير أو بدل أو فعل، شذ عنها شذ، وهو ثقة أصالة. هذه الرواية غير مقبولة عند العلماء. لماذا؟ لابد أن يكون الراوي موافق لباقي الرواة لا ينفرد عنه، وهذا يعد يعني من القوادح عند العلماء. إذا كثر انفراد الراوي لم يكن من العلماء الكبار يقول له أفراد فلان يغرب فلان، يعني دائما مثل ما يقولون بلهجة العامية يشط عن الناس، يبتعد عن الناس، يشد عن كثير من الرواة. إذن هذه الروايات مدخولة، إما أن حفظه في شيء وإما أن عدالته في شيء، فيبحثون عنه وينظرون ويحكمون عليه بما يليق يعني على هذا الراوي. الشرط الخامس انتفاء العلة. قال العلماء والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الأصل والظاهر سلامة الرواية من هذا القدح. تنظر في الحديث المروي بهذا السند تجد الرواة كلهم ثقات، تجد السند متصل، تجد يعني عدد من الصفات متوفرة، لكن تجد علة خفية بعد التفتيش وجمع طرق الرواية والبحث في سند الحديث والبحث في تخريج الحديث، تجد أن هذا الحديث فيه علة معلول، إما لمخالفة وإما لأي أمر من الأمور التي يأتي المجال والكلام حولها. نريد نضرب مثال على الحديث الذي جمع هذه الشروط جميعا، حديث اجتمعت فيه شروط الصحة، أولا اتصل سنده وكان رواته عدول وضابطون يعني ثقات، لما نقول عدالة وضبط يعني ثقات، ثقة يعني أن يكون الرواة متصل الإسناد من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون عدول ويكونون أيضا ضابطين، وننفي الشذوذ وننفي العلة، نوفر كل هذه الشروط في هذا الحديث. لو فتحت صحيح الإمام البخاري لوجدت أول حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند أحد الأئمة من المحدثين، قال حدثنا سفيان وسكت، ما قال سفيان ابن من، سكت. هذا يسميه العلماء المهمل، ويعرف المهمل إما باختصاص الراوي أو بالرجوع لكتب التراجم وجمع الطرق والروايات يتضح من هذا الأمر. معلوم من هو سفيان هنا، سفيان بن عيينة عبد الله بن الزبير كان أحد كتاب سفيان بن عيينة وكان معه في مكة المكرمة. فقال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نظرت إلى هذه الرواية متصلة السند، وكل الرواة عدول وضابطين، وكلهم يعني اجتمعت فيهم صفات القبول، ولا يوجد لهذا الحديث علة، ولا يوجد هناك مخالفة أو شذوذ في هذا الحديث. إذن هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. هذا الكلام حول الحديث الصحيح. ثم أنواع أخرى يذكرها المؤلف:
والحسن له طوقا ورادت رجاله للبصريه اشتهرت، وكل ما عرف في الحسن قصر، فهو الضعيف وهو اكثر القدور.
الحسن، قال المؤلف يعرف الان الحديث الحسن، لان الحديث عندنا الحديث المقبول اربع اقسام، تستطيع تقسمها اربع اقسام: الحديث الصحيح، يليه في القوه الحديث الصحيح لغيره، يليه في القوه الحديث الحسن لذاته، يليه في القوه الحديث الحسن لغيره، ثم الاحاديث غير المقبوله الضعيف وما دونه. فهذه أربع أنواع. عرف الصحيح، ثم الآن يعرف الحسن، ثم نتكلم على الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. قال المؤلف: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحسن يعرفه المؤلف، يقول المعروف طرقا، يعني معروف مخرج الحديث، مدار الحديث. قال وغدت، يعني اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. رجاله ليسوا كشهرة رجال الحديث الصحيح، يعني الاختلاف عند المؤلف في الرواية الحسنة أو الحديث الحسن أن الرجال في الحديث الحسن أقل من الرجال في الحديث الصحيح، ليسوا أقل في العدد، أقل في الضبط. هذا ما يعنيه العلماء في هذا المجال. إذن هذا التعريف هو تعريف الحديث الحسن، وهذا هو قول الإمام الخطابي في تعريف الحديث الحسن. قال الخطابي رحمه الله عن الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله الفقهاء. وانتقد بعض أهل العلم هذا التعريف، انتقدوه لماذا؟ قالوا لأنه لا يميز بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، لا يفرق. الحديث الصحيح أيضا تتوفر في هذه الشروط، عليه مدار الحديث، وكذلك يرويه العلماء ويقبله الفقهاء، ما في فرق بين هذا وهذا. إذن ما الحديث الحسن؟ ما التعريف الذي اصطلح عليه العلماء ومشى عليه أكثر العلماء من بعد الإمام بن حجر رحمه الله وكذلك قبله؟ قال: الراجح أن يعرف الحديث الحسن كتعريف الحديث الصحيح، إلا أن الرواة في الحديث الصحيح تمام الضبط عندهم، يعني ضابطون. أما الحديث الحسن فالرواة قد خف ضبط بعضهم، وليس بالضرورة الكل، لأن الحكم في أسانيد الحديث، يعني عندنا طبقات، إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبقة الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم أتباع أتباع التابعين، وهكذا. هذه طبقات بشكل عام، وكل طبقة أيضا فيها طبقات. إذا نظرت إلى هذه الطبقات فإن الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤلف يكون يمر على عدد من الرجال، كل رجل في طبقة، فكل راوي، كل طبقة من طبقات السند بحسب ضعفها نحكم على كل السند بهذا الضعف، يعني نقتدي بالأضعف. يعني لو وجدنا راوي واحد ضعيف والباقي ثقات نحكم بأنه ضعيف، لو وجدناهم كلهم ثقات وعدول واتصل نحكم بالصحة، لأن كلهم اجتمعوا على هذا. لو واحد منهم خف ضبطه قليلا نزل الحديث من الصحة إلى الحسن، إلى الحديث الحسن. لماذا؟ لأن طبقة واحدة نزلت الرتبة جميعا. وهذا سنمر عليه في تعريف الحديث الغريب والعزيز والمشهور والتواتر، سنتكلم عليه قريبا إن شاء الله. إذن الحديث الحسن قال العلماء: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، خف ضبطه، ما هو تم الضبط نفس الصحيح، إنما خف ضبطه، حفظه للحديث خف قليلا لدرجة أنه لا يسقط روايته، ولكن يكون في روايته يعني أضعف من الراوي للحديث الصحيح. الذي خف ضبطه عن مثله أو أعلى منه، أقل شيء نقبل أن يكون مثله لكي نحكم على الحديث بالحسن، لكن لو كانوا كلهم أعلى منه تامين الضبط بقية الرواة نحكم بطبقة واحدة على السند جميعا بأنه سند حسن لوجود الراوي فلان الذي خف ضبطه، ولو كانوا كلهم خفيفي الضبط كل نحكم بالإسناد أيضا أنه حسن، لو كلهم تامين الضبط نحكم بالصحة، لو واحد فقط كما قلت ننزل إلى الحسن لأجل هذا الواحد. ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أعلى منه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لازم لوجود، إذا وجد الشذوذ أو وجدت العلة فهي تقدح في الحديث، ويعني العلماء ما يقبلون هذا الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا، توفرت فيه شروط الصحة أو شروط الحسن الباقية ما يقبلها العلماء، إذن لابد من انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة واتصال السند وعدالة الرواة. الضابط أن الضبط تام وخفيف، هذا ما يقال في الحديث الحسن. طيب الصحيح لذاته، الصحيح لذاته هو الحديث الذي توفرت فيه الشروط الماضية في الحديث الصحيح، والحديث الحسن هو هذا الحديث. طيب ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن نفسه إذا جاء من طريق مثله أو أقوى منه، طريق آخر، فيرتقي من رتبة الحسن إلى رتبة الصحة، لكن ما نقول حديث صحيح ونسكت، فيتوهم السامع أنه صحيح بذاته ورواته كلهم تامين الضبط، لا، نقول صحيح لغيره، فينتبه الإنسان أنه كان حسنا لكن لانضمام غيره معه ارتفع وارتقى إلى رتبة أعلى اللي هي رتبة الصحة. كذلك الحديث الحسن لغيره أقل من الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لغيره الحديث الذي فيه راوي ضعيف ولكن ضعفه يسير، سنتكلم على هذا فيما يأتي، ضعفه يسير يحتمل وينجبر بغيره، فيأتي الحديث من طريق آخر ينجبر به ويجبر هذا الضعف فيرتقي إلى الحسن، لكن ليس الحسن لذاته إنما الحسن بانضمام غيره معه فيرتفع إلى درجة القبول. هذه الأقسام الأربعة أعلاها الصحيح، يليه الصحيح لغيره، يليه الحسن، يليه الحسن لغيره، هذه الأربعة كلها مقبولة وكلها يقبلها العلماء وكلها يحتج بها العلماء، يعني بشكل عام هكذا ينبغي أن يقول العالم. قال المؤلف: وكل مع الرتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هنا اختلاف في بعض النسخ، بعضها وهو أقسام كثر بالرفع، فإذا رفعت إذا قلت أقسام فإنك تقول كثر، تصف الأقسام بأنها كثر، كثر جمع كثير أو كثيرة، فإنك تصف هذه الأقسام بأنها كثيرة. أما إذا قلت أقساما نصبت هذه الكلمة فواجب عليك أن تجعل كلمة كثر، أن تجعلها فعلا، ويكون أقساما تمييز لهذا الفعل المقدم عليه، لازم تنتبه لهذا الضبط. فالضبطين كلاهما تروى به النسخة يعني البيقونية وكلاهما صحيح، ما شئت اقرأ أقساما كثر، تفتح الكاف وتضم الثاء، أقساما كثر، وإذا رفعت أقسام تضم الكاف والثاء لتكون صفة، أقسام كثر، هذا ضبط وهذا ضبط. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، نزل عن هذه الرتبة، فهو الضعيف، هذا هو الحديث الضعيف الذي تخلف فيه شرط من شروط القبول. ننظر للرواية نجد أحد الرواة ليس عدلا، ليس عدلا، ما عنده عدالة، رجل كذاب ولا فيه ولا، هذا من قسم الضعيف. طبعا هو دركات الضعيف، في ضعف يسير وفي ضعف شديد وفي كذب والعياذ بالله، فينتبه الإنسان إذا تخلف شرط العدالة ينتج عنه الحديث المكذوب، الحديث المتروك، الحديث المنكر، أي أنواع الحديث التي ستدرس فيما بعد. إذا تخلف الشرط الثاني الضبط يضعف الحديث وقد يشتد ضعفه إذا فحش الغلط، ويعني الضبط كان ضعيفا جدا، وإذا وجد الشذوذ ضعف الحديث، وإذا وجدت علة تقدح في الحديث أيضا ضعف الحديث، وهكذا أي شرط من الشروط ينتفي ينعدم الحديث ينزل من صفة القبول إلى صفة الرد، أنه غير مقبول ومردود ولا يقبل عند العلماء. ويأتي الضعف كما قلنا من إحدى جهتين، إما سقط في الإسناد وإما طعن في أحد الرواة، وهذا سيأتي مفصلا أكثر.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع.
حسب. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن هذه تسميات عند العلماء يحفظها الإنسان حينما يسمع أهل العلم يقولون حديث مرفوع، يفهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا حديث موقوف يفهم أنه من كلام أحد الصحابة. إذا قالوا حديث مقطوع، انتبه، لم يقولوا منقطع، منقطع غير مقطوع. إذا قالوا حديث مقطوع يفهم أنه من كلام التابعي أو من هو دون التابعي في الطبقة. وإذا قالوا الحديث القدسي معروف، حديث منسوب إلى الله تبارك وتعالى جل جلاله، فالحديث القدسي ما أضيف إلى الرب جل جلاله، والحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أقوال قالها صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع، إنما الأعمال بالنيات هذا حديث مرفوع، أفعال كان يفعلها عليه الصلاة والسلام هذه يقال عنها حديث مرفوع، تقريرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وعلم به وسكت أقر هذا الشيء ما تكلم عنه هذا أيضا حديث تقريري، أكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام فلم يأكله كله، وكف يد عليه الصلاة والسلام، إذن هو حلال، إقرار منه صلى الله عليه وسلم. صفة أن يوصف ليس بالطويل ولا بالقصير، هذه الصفة يقال عنها حديث، حديث وصفي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه أحاديث. كذلك ما أضيف إلى الصحابة يقال له الحديث الموقوف، يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل إلى يعني آخره، وما أضيف للتابع ومن دونه تابعي أو تابع تابعي أو تابع تابع تابعي يقال له الحديث المقطوع، الحديث المقطوع. المؤلف قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما تكلم عن الموقوف، سيأتي به بعد أبيات عدة من هذه المنظومة، يعني هذا إحدى الانتقادات على هذه المنظومة أنها فرقت المجتمعات، يعني مواضيع محددة تجد كلمة هنا وكلمة في بيت متأخر عنها لم تجمع في مكان واحد. فلذلك احنا ذكرنا الأربع أنواع، حينما نأتي إلى الموقوف حسب ما يعرف المؤلف نقول مضى الكلام عليه في البيت السابق.
والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن.
المسند قال المؤلف المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن قال العلماء يعني لم ينقطع، لم ينقطع هذا السند، السند مثل ما مثلنا قبل قليل البخاري ثم الحميدي ثم سفيان ثم يحيى بن سعيد ثم محمد بن إبراهيم ثم علقمة ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، كل هذا الإسناد هذه الرجال هذه السلسلة يقال لها السند، السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن ما انتهى إليه الإسناد من كلام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. إذا كان هذا الكلام منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رقم واحد، اثنين كان الإسناد سلسلة الرجال متصلة إليه عليه الصلاة والسلام فيقال عن هذا يقال له المسند، هكذا يقال إذا قيل المسند فتعرف أنها رواية لحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل إليه إذا قيل المسند. وقد تطلق هذه الكلمة على معاني أخرى عند المحدثين، تطلق على الكتاب الذي جمع العالم كالإمام أحمد مثلا، جمع مرويات الصحابة على كتب وعلى مسانيد، هذا موجود أيضا عند المحدثين. فإذا قالوا المسند فإما يريدون الكتاب أو يريدون الحديث الذي اتصل ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
يعني يقول المؤلف أن يكون كل راوي من رواته قد أخذ الحديث عن شيخه بأن يقول سمعت أو حدثني، لابد أن يكون هناك سماع بين الرواة لكي تحكم على أن هذا السند متصل. وكما قلت الألفاظ المحتملة عن وقال ينظر في الراوي، إن كان مدلسا ترد روايته إلا أن يصرح بالسماع، وإن لم يكن مدلسا فإنها محمولة على السماع، ليست صيغة صريحة في السماع إنما هي محمولة على السماع كما قال العلماء.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثلها ما والله أنبني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
الآن تكلم المؤلف عن المسلسل، الحديث المسلسل، قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، في بعض النسخ مثل أما والله أنبأني الفتى بهمزة لكن ساكنة، لو حركت الهمزة ينكسر البيت، لو وضعت الهمزة تجعلها ساكنة، لكن أفضل في الرواية للبيت يقولون أفضل يعني جعله ألفا، أنباني أسهل حتى في قراءتك لهذا البيت. مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. قال العلماء المسلسل هو الحديث الذي يتناقل بين الرواة بصفة معينة، بصفة معينة. أضرب لك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ قال يا معاذ والله إني لأحبك في الله لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة إلى آخر الحديث. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لأحبك في الله. فراح معاذ رضي الله عنه وارضاه لما أخبر بهذا الحديث أخبر أحد تلامذته فقال له يا فلان والله إني لأحبك في الله فلا تدعنا، وأخبر بهذا الحديث. ثم هذا الراوي قال لتلميذه والله إني لأحبك في الله، ثم الراوي اللي بعده، ثم الراوي اللي بعده، وهكذا تسلسل هذا الحديث بهذه اللفظة، واضح؟ أو أن يحدث بالحديث قائما، يقوم يحدث بالحديث فيأخذ التلميذ عنه، فإذا أراد التلميذ أن يحدث قام وأخذ يحدث الناس بهذا الحديث، ثم تلميذه قام يعني يحدث بالحديث على صفة القيام يقوم ويحدث، أو على صفة التبسم يبتسم يحدث ثم يبتسم، هذا يحدث ثم يبتسم، أو حديث يروى في يوم العيد فإذا جاء يوم العيد أخذ الراوي بالتحديث بهذا الحديث، يعني يتسلسل الحديث بصفة أو شيء معين يقال له الحديث المسلسل الذي تسلسل على هذه الكيفية. قال العلماء والتسلسل لا يدل على صحة الحديث، قد يتسلسل حديث لكن غير صحيح، أحد رواته ضعيف ولا ما توفرت فيه شروط الصحة، ليس التسلسل دليلا على الصحة. يعني ما أكثر الأحاديث الصحيحة ولا يوجد فيها تسلسل على صفة معينة أو لفظة معينة، وهناك أحاديث صحيحة وفيها تسلسل وهناك أحاديث غير صحيحة وفيها تسلسل، فلذلك ليس معيارا يعني في صحة الحديث أو ضعفه التسلسل، كما قلنا صفة في الرواة أو في صيغة تلقيهم أو في المكان الذي تلقوا فيه أو في الزمان الذي تلقوا فيه، كأن يروي الراوي حديثا ثم يقبض على إحيته أو يتبسم أو يتلفظ بلفظ معين، وهكذا يسمى الحديث المسلسل. كذلك قال المؤلف مثل أما والله أنباني الفتى، كذلك هناك تسلسل بصيغة الرواية، كلهم يقول سمعت 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 سمعت، مسلسل بالسماع، واضح؟ فهنا تسلسل أيضا بالسماع، ممكن يتسلسل بأسماء الرواة، كل من روى هذا الحديث بالسند كلهم محمد مسلسل بالمحمدي، وقد يتسلسل بأهل بلد معين، يقال مسلسل بالمصريين، كلهم مصريين الذين يروون هذا الحديث، السند كله مصري، أو عراقيين أو يعني شاميين وهكذا. فالتسلسل كما قلت يعني له أنواع وله فوائد، يقول العلماء هو أدعى لحفظ الحديث، وقد يكون فيه نوع عبادة كما قال إني والله إني لأحبك في الله، وكذلك هو من الطرائف التي يستملحها أهل العلم.
عزيز مر اثنين أو ثلاثة، مشهور مر فوق ما ثلاثة.
هنا قال المؤلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الأحاديث التي نقلت إلينا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والصحابة، كل صحابي يحدث التابعين، تلاميذ عنده، والتابعين يحدثون من وراءهم، وأتباع التابعين يحدثون من وراءهم. قال العلماء هذه الأحاديث التي تلقيناها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد. يجب أن تحفظ هذه المعلومة مهمة، القسم الأول المتواتر والقسم الثاني الآحاد. قالوا المتواتر ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، عدد كثير، 20، 30، 50، 100، 1000، 1,000,000، أي عدد، عدد كبير في كل طبقة من طبقات السند. وعادة الطبقات الأولى في السند تكون أقل من الطبقات اللاحقة، لأن السلف الصحابة لم يكن لهم مجالس للتحديث إلا عدد قليل منهم، التابعون أكثر في المجالس، ثم فتحت مجالس الحديث وأخذ يحضرها الآلاف. فينتبه أيضا الطالب العلم لهذه المعلومة، الطبقات الأولى يكون فيها كثرة في الحديث المتواتر، لكن الطبقات اللاحقة ستكون الكثرة أكثر بكثير، بالمئات ولا أكثر، يتواتر تواترا كبيرا. فالمتواتر قال العلماء ما رواه عدد كثير في كل طبقات السند، بشرط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تجد هذا شامي وهذا مصري وهذا يعني يختلفون في يعني بلدانهم، يختلفون في أعمارهم، يختلفون في صفات معينة، يستحيل أن يجتمعوا في مكان وكلهم يقول نريد أن نكذب هذا الحديث بهذا اللفظ، يلا خلونا نكذب، هذا مستحيل، ما يقع أصلا. فلذلك إذا كثر العدد واختلفت مخارج الحديث وتوفرت عدد من الشروط سيكون الحديث متواترا. قال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أيضا أن يكون مستندهم الحس، أن يقولون رأينا، أو يقولون لمسنا، أو يقولون سمعنا، يعني كل واحد شاف أو سمع أو شيء محسوس، ما هو فكرة يعني يجتمعون على فكرة ولا على شيء عقلي، لا، إنما هو الحس، ينقلون شيء محسوس وخبر مسموع هكذا، هذا من شروط التواتر أيضا. وهناك تواتر لفظي، أن ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، ألفاظ محددة نقلت هكذا نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، كحديثه عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. هذا حديث مروي بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا لفظيا، كل الرواة يقولون قال رسول من كذب علي بهذه الألفاظ، فهذا تواتر لفظي، وهذا أعلى أنواع الحديث قوة، لكن في الحقيقة هو قليل. يعني لو نظرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد مثلا يعني قسمة عقلية ليست على وجه الدقة ولا حقيقية، ممكن 5% ولا 10% على أقصى حد المتواتر، أما الباقي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحاد. فالمتواتر أقوى أنواع الحديث، وهذا هو التواتر اللفظي. هناك تواتر آخر من نوع آخر، هو التواتر المعنوي، لا توجد يعني ألفاظ محددة يروونها، إنما هذا يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، وهذا يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل رفع اليدين في الدعاء، وهذا يروي حديث، كل الأحاديث مصبها واحد وهو رفع اليدين مع الدعاء، أو كلها مصبها واحد أحاديث تثبت الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث مثلا تثبت المسح على الخفين، يروي 70 من الصحابة حديث تثبت المسح على الخفين، رأيت رسول يمسح على خفين، وقال الآخر فأهويت لي أنزع خفيه، وقال الآخر، يعني كل واحد يروي لك بشكل معين بلفظ معين، فعل هذا قول هذا قول لفظ آخر، لتغير المجالس وتغير الأحوال وتغير الأيام التي أخذوا فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين عن الصحابة وهكذا. هذا يسميه العلماء التواتر المعنوي، تواتر المعنى، لكن اللفظ قد لا يكون متواترا. هذا أيضا من أرقى وأعلى درجات الصحة في الحديث. ثم تنتقل إلى قسم الآحاد. طبعا المتواتر قال العلماء يفيد العلم الضروري اليقين، ولا يجوز الإنسان أن يرده والعياذ بالله، فهو علم يقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآحاد قال العلماء فينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب عدد الرواة في طبقات السند. وكما قلت آنفا في البداية، قلنا أقل طبقة نحكم عليها، نحكم على الإسناد كله بأقل طبقة. قال العلماء الغريب ما وجد راو واحد في إحدى طبقات السنة يروي، بس راوي واحد. فلو وجد مثلا عقلا، لو وجد 10 10 8 2 1 5، هذا واحد أقل شيء، إذن السند كله نحكم عليه لأنه غريب، واضح؟ لو وجد العزيز ما يرويه 2، ستأتي التعاريف كما عرفها العلماء، إنما هذا بس يعني تعجيل للمعلومة. لو وجد 2 5 6 7 2 3، ماذا تحكم؟ حق الاثنين، للاثنين تحكم، تحكم بأنه عزيز. المشهور ما رواه 3، إذا وجد أقل طبقة من طبقات السند فيها 3 وباقي الطبقات 3 أو أكثر، تحكم بأنه مشهور. كان في طبقة من طبقات 2 تحكم بأنه عزيز، إذا وجد 1، طبعا ما في أقل من 1، إذا وجد 1 تحكم بأنه غريب، واضح؟ يقول العلماء الآحاد غريب وعزيز ومشهور. طبعا المؤلف ما ذكر في هذا البيت لا التواتر ولا الغريب، سيذكر الغريب يعني بعد أبيات. أما الغريب قال العلماء فهو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد، ولو كان هذا الانفراد كما قلت في طبقة واحدة من طبقات السند، فيحكم على الإسناد كله بأنه غريب. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات الماضي، ترى حديث غريب، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تلقاه الناس وانتشر بينهم انتشارا تواتر بعده، لكن أصل الإسناد شوف واحد واحد، إذن هو إسناد غريب. وليس الغريب دلالة على ضعف الحديث، لا، الغريب قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، كما أن العزيز قد يكون صحيح وغير صحيح، وكذلك المشهور قد يكون صحيح وغير صحيح. قال العلماء والحديث العزيز هو الذي يرويه 2 ولو في طبقة واحدة من طبقات السند، بشرط ألا يقل، يعني أي طبقة من طبقات السند ألا تقل عن 2، لكن يمكن أن تزيد عن 2، لكن أن تقل عن 2 لا، لكي يكون الحديث أو السند عزيزا. المشهور ما رواه 3 فأكثر، بشرط ألا يبلغ حد التواتر، 3 4 5 كل مشهور، إلى أن يبلغ ويحكم بتواتره فنقول له خرج من الآحاد إلى رتبة التواتر، الرتبة العالية، بشرط أن يوجد في طبقة ولو واحدة أن يوجد فيها 3 رواة، ولا تقل باقي الطبقات عن 3، ولا يبلغ حد التواتر. ظاهر كلام المصنف كما قال العلماء ليس بصحيح، لأن العلماء اصطلحوا على أن المشهور كم باقي هذا المشهور، قال المؤلف عزيز ومروي 2 أو 3، المؤلف شو يقول؟ يقول العزيز يا 2 يا 3، هذا كلام لم يوافق عليه المصطلح ولم يصطلحوا عليه، إنما الثابت عنهم والذي يمشون عليه أن العزيز راويان والمشهور 3، مشهور فوق، قال مشهور مروي فوق ما 3، لا، المشهور ثلاثة فما فوق، الثلاثة مشهور وليس عزيز. المشهور هذا هو المشهور الاصطلاحي الذي تكلمنا عنه. نكمل هذا وتأذن بعدين عاد ظهر نمشي سريع سريع. المشهور هناك مشروح، هناك مشهور غير اصطلاحي وهو ما يشتهر على ألسنة الناس بغض النظر عن طبقات السند وعدد الرواة في كل طبقة. قد يكون حديث لا إسناد له، قد يكون ليس حديثا إنما اشتهر على ألسنة الناس أنه حديث فيقال له حديث مشهور، لكن ليس الشهرة الاصطلاحية إنما شهرة غير اصطلاحية. وهذا ما ألف فيه الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة. فهناك حديث مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهناك مشهور عند عامة الناس حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث صحيح. وهناك أيضا مشهور عند الأطباء قالوا المعدة بيت الداء، هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور عند الأطباء. وهناك أحاديث اليوم يظنها الناس أحاديث وليست بأحاديث إنما اشتهرت على ألسن. النظافة من الإيمان ليس حديثا، الأقربون أولى بالمعروف ليس حديثا ولا آية إنما معناه صحيح. والأحاد لا يحكم كما قال العلماء لا بقبوله ولا بضعفه إلا بعد البحث عن توفر شروط الحديث الصحيح أو الضعيف في هذا الحديث.
قال الناظر رحمه الله تعالى وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه رام لم يسم.
قال المؤلف رحمه الله قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. العنعنة رواية الحديث بالعنعنة، أن يقول الراوي أن يقول الراوي عن فلان عن فلان. إذا سمعت أحد الرواة يروي حديثا ما يقول سمعت ولا يقول حدثني ولا يقول أخبرني، إنما قال عن فلان فلان عن فلان عن، هذه العنعنة أن يروى الحديث وبين كل راويين بكلمة عن 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 عن. وهناك أيضا الأنأنة، أن فلانا قال أن فلانا قال. هذه الطريقة والكيفية في رواية الحديث قال العلماء ليست صريحة ولا قطعية في أن الراوي سمع من شيخي. أنا إذا قلت حدثني سمعت يعني خلاص أنا سمعت منه انتهى، لكن أن أقول عن فلان أنه قال كيت عن فلان قد أكون سمعت وقد أكون لم أسمع، إنما أخبرني أحد الناس أن فلانا قال كيت. فهذه العنعنة يا لابد لطالب العلم أن ينتبه لها. العنعنة ليست صريحة في السماع. متى تضر العنعنة ويرتاب منها العالم والناقد؟ إذا كان الراوي موصوفا بالتدليس، إذا كان الراوي موصوفا بالتدليس يعني الراوي ما أخذ هذا الحديث عن شيخه إنما أخذه عن واحد ويكون مثلا غير ثقة ضعيف فيسقط هذا الثقة وعلى طول على شيخه عن فلان مباشرة، فيظن الراوي أو الباحث أو الناقد أنه لا يوجد واسطة بين هذا التلميذ وهذا الشيخ. هذا خطر، هنا ينظر في ترجمة الراوي. إن كان موصوفا بالتدليس لا انتظر، لابد تحدد أنك سمعت أو ما سمعت، لابد ينظر في الروايات هل قال سمعت حدثني يقبل، ما قال هذه قال عن فلان يتوقف فيها ترد، لا ما يقبل الحديث بهذه الكيفية. لأنه خصوصا إذا كان الراوي يروي عن الضعفاء والمجاهيل ويكثر في هذا المجال، وهذا سيأتي الكلام حوله بعد قليل في التدليس. المبهم، المبهم هو الراوي الذي لم يسمى في المتن أو السند، والذي يعنينا على وجه الخصوص المبهم في السند. أن يقول الراوي نفترض مثالا الذي ذكرناه البخاري الحميدي بن عيينة واوا إلى آخر الإسناد، لو قال الإمام البخاري بهذه الصفة قال حدثنا الحميدي عن رجل أن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع فلان حط كلمة عن رجل، من هذا الرجل؟ هذا مبهم، هذا مبهم، ما نعرف من هذا، هل هو ثقة ما هو ثقة؟ يرد الحديث لعدم علمنا بعدالته أو ضبطه، هذا الرجل الذي أدخل في السنة، فلا بد أن يعرف. والإبهام على مراتب، قد يقول عن رجل خلاص انتهى، من هذا الرجل؟ ابحث، قد لا تجد في الروايات أو في الأسانيد أو في الطرق أو تنصيص العلماء، ما تجد، قد ما تجد. وأحيانا قد يكون في إبهام لكن خفيف، يقول عن ابن عمه، ابن عمه من؟ ترجع للكتب تجد أن ابن عمه فلان حددوا، الحمد لله زال الإبهام. أما إذا قيل أبناء عمومته فلان وفلان، الإبهام قائم إلى الآن، أي واحد فيهم هذا ثقة وهذا ضعيف، يرد الحديث. لابد ينتبه لهذه القضية، المبهم في الإسناد، هذا قدح في الإسناد إن لم يعرف هذا المبهم ويحكم عليه بالحكم اللائق به. أما في المتن فغالبا ما يضر، إنما فيه فضيلة لأحد أو معرفة أن فلانا هو المتكلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال كل عام يا رسول الله، من هذا الرجل؟ مبهم في هذه الرواية. لو نظرت في الروايات الأخرى لوجدت أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ فلذلك الإبهام قد يكون في السند، قد يكون في المتن، الذي يقدح في الحديث ما يكون الإبهام في السند. وهناك المهمل، ما ذكره المؤلف، المهمل أن يقول الراوي مثلا حدثني محمد، قال حدثني فلان، من محمد هذا؟ أهمل نسبة، ما ذكر لا والده ولا نسبته، ما نعرف من. مثل الإسناد اللي ذكرنا، البخاري الحميدي قال حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ هذا مهمل هنا، لكن معروف أنه سفيان ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على الحديث الذي إسناده عالي وإسناده نازل.
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
نعم حسن. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وأصحابه حدثوا التابعين والتابعين أتباع التابعين وهكذا. لو نظرت إلى الإمام مالك رحمه الله من أتباع التابعين، تجده يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نافع وابن عمر اثنين بس. لو نظرت إلى الإمام البخاري مثلا، كم يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا من طريق مالك نقول يروي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسلمة ومالك ونافع وابن عمر. الإمام البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة والإمام مالك اثنين، من أعلى؟ الإمام مالك، إسناده عالي. لماذا؟ لأن الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، فلما تقل عدد الرجال يرتفع الإسناد ويكون إسنادا عاليا، واضح؟ ولما يزداد عدد الرجال، شوف ابن عساكر وتجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة مثلا، طويل يعني السند، فلان فلان فلان، وابحث عن كل راوي وقد يخطئ هذا وقد ينسى هذا، يعني كل ما صغر الإسناد وعلى وارتفع يعني كان مظنة أن يكون أفضل من الإسناد النازل، الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. الأئمة أنفسهم قد يعلو إسناده وقد ينزل إسناده، يعني الإمام البخاري تجد يروي بالرباعيات قد ينزل إلى الخماسيات قد يرتفع إلى الثلاثيات على حسب شيخه وعمر شيخه وكم أخذ عنه رواية، وهكذا قد يعلو الإسناد وقد ينزل. وهناك أنواع كثيرة من النزول والعلو في الإسناد، إلى صاحب كتاب معتمد من الكتب، إلى إمام من الأئمة، علو إلى إمام يسمونه العلو النسبي، وغير ذلك مما يعني محله يعني المطولات في علم المصطلح.
وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن.
نعم، وما أضفته إلى الأصحاب من، هذا تكلمنا عليه اللي هو الموقوف، حديث القدسي، حديث المرفوع، حديث الموقوف، حديث المقطوع. قال من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن قال العلماء يعني علي، يعني فهو موقوف علي، يعني هذا الأمر معلوم عند العلماء أن هذا حديث موقوف. أيوة.
ومرسل من الصحابي سقط، وقل غريب ما روى
نعم. ومرسل منه الصحابي ثقب، الشطر الثاني وقل غريب ما روى راو فقط، تكلمنا على الغريب مضى. شوف كان الغريب المفروض يكون مع العزيز والمشهور والمتواتر، لكن جعله هنا، فهي مفرقة شوي لكن جميلة. قال ومرسل منه الصحابي سقط. نعيد ضرب الأمثلة وننتبه لكل ما سيأتي لأنه سينبني على هذا الكلام الآن. الإمام البخاري ثم الحميدي ثم سفيان ثم يحيى ثم إلى آخر الإسناد، هناك ابتداء للسند وهناك انتهاء للسند. أي محل من هذه المحال ينقطع يسقط راوي من الرواة يضعف الحديث، لأن الحديث ليس متصل الإسناد. من شروط الحديث الصحيح كما قلنا اتصال السند ما بين العالم الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط واحد في السند ضعف الحديث. طيب إذا سقط أول الإسناد، رقم واحد سقط، البخاري قال مباشرة، ما قال الحميدي، قال سفيان على طول، فهذا هنا سقط في السند، فالحديث ضعيف يكون، واضح؟ لكن له اسم عند العلماء. وإذا كان السقط في وسط الحديث له اسم آخر، وإذا كان السقط آخر الحديث له اسم آخر، وإذا كان اثنين ساقطين متتابعين أيضا له اسم آخر، أسماء معينة عند العلماء. لما يقول العالم هذا حديث معلق، تعرف أن بداية السند غير موجودة. البخاري قال سفيان مباشرة، أو مو سفيان على طول، لا قفز إلى ما بعد سفيان، أو كما يقول أحد الناس اليوم قال رسول الله من غير إسناد على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه الحديث المعلق، يعني ما حذف مبدأ السند سواء قل الحذف أو كثر، واضح؟ هذا اسم. الاسم الثاني أن يحذف من وسط الحديث لا من أوله، من وسطه راويان متتابعان، هذا يقال له المعضل، الحديث المعضل. وإذا كان راوي واحد محذوف من النص سقط من النص يقال له المنقطع، فرق عن المقطوع الذي ذكرناه. المنقطع إذا كان سقط الإسناد في الجهة الأخيرة في السند، آخر السند ما بعد التابعين، سقط السند، هذا ما يسميه العلماء المرسل، ما قال فيه التابعي قال رسول الله. فالسقط في السند حسب مكانه وحسب عدده يختلف تسميته عند العلماء، تختلف التسمية عند العلماء، فهذا معلق ثم منقطع أو معضل أو مرسل على حسب التسميات التي يسميه العلماء بها. قال المؤلف ومرسل منه الصحابي سقط. ومرسل منه الصحابي سقط، قال العلماء هذا كلام ليس دقيق، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الساقط التابعي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الساقط؟ إذا قلنا هو الصحابي فقط الساقط، فإذا هو ثقة الساقط من السند، إذن الحديث صحيح مقبول. لكن عدم جزمنا أن هو الصحابي الساقط وحده، قد يكون أخذه عن تابعي عن صحابي، وقد يكون أخذه عن تابعي عن تابعي عن صحابي. ووجد العلماء بعد بحثهم أن أحد التابعين قال رسول الله، بالبحث أنه أخذ عن ستة من التابعين إلى أن وصل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السقط المهول الكبير في الرواية، هذا سقط كبير، كل واحد فيهم هل هو ثقة، هل هو عادل، هل هو كذاب، هل هو صدوق، هل هو كيت كيت، إيش رتبته، إيش حكمه، ماذا نحكم على الحديث؟ لازم ننتبه لهذه القضية. لكن إذا علمنا أن الصحابي بعينه هو الساقط فقط، إذن الحديث مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات بإجماع أهل العلم، بل بإجماع المسلمين، كلهم عدول وكلهم ثقات كما نص كتاب الله وكما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث المرسل ضعيف لعدم علمنا بالساقط من السند، هل هو الصحابي وحده أو عدد من التابعين مع الصحابي. لأجل هذا الأمر ضعف العلماء الحديث المرسل، وهو قول جمهور المحدثين، وهو الصواب أن الحديث المرسل بالإجمال حديث ضعيف لا يحتج به إلا إذا أتى من طرق أخرى وكلام طويل محله المطولات من هذا الفن. قد تكلمنا على قول الناظم رحمه الله مرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. تكلمنا على المرسل وقلنا الصحيح من أقوال المحدثين وعليه جمهور المحدثين أن الحديث المرسل من قبيل الضعيف لعدم علمنا أن الساقط هو الصحابي، قد يكون الصحابي وقد يكون يعني من دون الصحابي من التابعين. لأجل هذا الأمر حكم العلماء على المرسل أنه من قبيل الضعيف. اقرأ.
وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال.
نعم، وكل ما لم يتصل بحاله على أي حال كان، يعني الانقطاع سواء كان في الأول في الأخير في الوسط، قال سماها المؤلف منقطع، فقال المؤلف إسناده منقطع الأوصال، لم يوصل، لم يكن متصلا إنما كان منقطعا. وسمينا هذه الأسماء أو هذه المصطلحات عند العلماء المعلق ما كان محذوفا من مبدأ السند، إذا حذف مبدأ السند ولو راوي واحد يسمى معلق، راويين من مبدأ السند يسمى معلق، وفي نفس الوقت يقال له معضل لأن اثنين وراء بعض، فلذلك قد يجتمع المعضل مع المعلق في الصور، وقد يزيد الحذف إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معلقا أيضا، طالما مبدأ السند محذوف يقال له معلق. قلنا إذا كان الحذف أو القطع أو السقط في وسط السند فيكون منقطعا إذا كان راويا واحد، وإذا كان اثنان على التوالي يقال له معضل، إذا لم يكن على التوالي فيقال له منقطع، يعني سقط الراوي من الطبقة مثلا رقم 5 نقول، ثم من الطبقة رقم 2، لكن في موجود الطبقة الوسطى تفصل بينهم، فهذا يقال له منقطع لا يقال له معضل. واضح؟ لا بد أن يتتابع السقط حتى يقال له معضل. ثم التسمية الأخيرة يقال له مرسل إذا كان الحذف في نهاية السند أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رفعه التابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعاني، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يسقط صافه بما به لا ينعرف.
الآن المؤلف قال والمعضل الساقط منه اثنان، هذا يقال له معضل اثنان في السند، اشترطنا أن يكون هذا الحذف متواليا متتابعين ليقال له معضل. قال المؤلف وما أتى مدلسا نوعان، وذكر أنواع التدليس وأخذ يسترسل في هذا المجال. قال العلماء التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، يعني يروي عن شيخه، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، يروي عنه رواية هو ما سمعها من شيخه. واضح؟ قال بصيغة تحتمل السماع وعدمه، لأنه إذا قال سمعت وهو ما سمع شيخه بهذه الرواية فهو كذاب، دخل في دائرة أخرى كبيرة. لكن إذا قال عن فلان وهو شيخه وقد التقى به وسمع منه، هذه الرواية يقال لها تدليس، هذه الطريقة يقال لها تدليس. ماذا فعل الراوي في الحقيقة؟ حذف الواسطة بينه وبين شيخه، هو شيخه يجلس عنده ويأخذ أحاديثه، لكن رواية معينة هو أخذها عن واحد عن هذا الشيخ، فيريد أن يخفي هذا الواحد فيحذفه ويقول عن فلان عن شيخه، يعني مباشرة ما يقول سمع، يقول قال فلان عن فلان أن فلان يسمي شيخه قال، ويسوق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها خلل، لماذا سترت هذا الراوي؟ لماذا حذفته؟ لماذا أخفيته عنا؟ هل هو ضعيف؟ هل هو كذاب؟ هل هو ثقة؟ ما نعرف، لابد أن يعني نفتش وراء هذا الراوي الذي يفعل هذه الفعلة. هذه الفعلة يقال لها تدليس، يقال لها ماذا؟ تدليس، يعني يخلط الأمور ويدلس الأمر ويخفي عيب في السند، أن يروي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، يعني في واسطة بينهم، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال، واضح؟ هذا هو التدليس، وهذا خطر جدا. إذا كان الراوي موصوفا بالتدليس قال العلماء لا تقبل روايته إذا قال عنه، ليش أخفيته؟ من هذا الساقط؟ قد يكون غير ثقة، إذن الرواية مردودة. أما إذا كان ما يدلس الرواة يتخففون من الألفاظ حال الرواية، فتجد يقول عن فلان يسمي شيخ مباشر، هو سمع منه لكن ما صرح بالسماع، هو مو مدلس ما يفعل هذا الأمر. فإذا لم يوصف بالتدليس قال العلماء فروايته محمولة على السماع، واضح؟ فالضابط أن الراوي مدلس أو غير مدلس، والكلام هنا يطول جدا وله تفاصيل وتفاريع ليس محلها المختصر، إنما محلها المطولات من هذا الفن. قال العلماء الأصل في رواية المدلس ألا تقبل إلا إذا صرح بالسماع، وهذا تكلمنا عليه. أشهر أنواع التدليس قلنا تدليس الإسناد، وهو ما تكلمنا عليه الآن، أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال، هذا تدليس الإسناد. ومن ضمن صور تدليس الإسناد تدليس يقال له تدليس التسوية، وهذا تدليس في غاية الخطورة، بل بعض العلماء يقدح في عدالة الراوي إذا تعمد فعله. ماذا يفعل؟ ما يحذف الواسطة بينه وبين شيخه، لا، يقول سمعته، يقول سمعته، تقول ما شاء الله هذا المدلس صرح بالسماع الرواية مقبولة، لا، هذا راوي موصوف بتدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ ما يحذف الواسطة بينه وبين شيخه، لا، يحذف واسطة بين شيخين، رواية يرويها العلماء ثقة عن ثقة عن ثقة مثلا، ثم عن ضعيف عن ثقة، فيعمد إلى هذا الضعيف فيلغيه من السند، ويجعل ثقة عن ثقة بصيغة تحتمل السماع عدمه، كعن وقال، واضح؟ يسوي الإسناد، يسويه، ينظف الإسناد، يرتبه، فعل تسوية والعياذ بالله بالإسناد، يسميه تدليس التسوية، سوى الإسناد. فتنظر ثقة 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 ثقة، كلهم ثقات ما شاء الله، وتجد الراوي هذا الذي أسقط الثقتين ما بينهما، تجد هذا التلميذ غير موصوف بالتدليس، ها؟ فتحمل روايته على السماع، واضح؟ لكن هذا الراوي الأول موصوف بتدليس التسوية، لن تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع في كل السند، واضح؟ هذا يفعله كل من الرواة، ليس كثر، التدليس الأول يفعل كثير من الرواة، يعني فيه كثرة، أقصد يعني فيه عدد، لكن التدليس هذا الثاني أقبح من الأول، لكن ما يفعله إلا قليل، يعني يفعله الوليد بن مسلم ولا بقية ابن الوليد، حتى قال بعضهم حديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، دير بالك إذا رأيت في السند بقية، دير بالك لأنه يفعل التسوية، فتنتبه التصريح في كل السند، ما صرح في كل السند مرفوض، ما يقبل هذا الإسناد، يحكم عليه العلماء بالضعف. الثاني كما قال المؤلف نوعاني، ثم قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، هذا تدليس الإسناد الذي ذكرناه، ومن ضمنه من أنواعه ما ذكر المؤلف من أنواع تدليس التسوية. قال والثاني لا يسقطه، ما يسقط الواسطة بينه وبين شيخه، لكن يصف هذا الشيخ الذي أخذ عنه، يصف أوصافه بما به لا ينعرف، الراوي معروف باسم معين فيأتي يغير هذا الاسم، يعني يجعل له كنية ويجعل له اسم آخر هو من يعني مطابق للواقع لكن ما عرف بين الناس به. تجد بعض الناس، خلنا الآن من المصطلح نتكلم في حياة الناس اليوم، تجد واحد من الناس يقال له عنده ولد اسمه خالد، فيقال له أبو خالد أبو خالد أبو خالد أبو خالد، وين رحت يا فلان؟ قال عند أبو خالد. ومن أين جيت؟ من أبو خالد. أبو خالد عنده ولد آخر اسمه محمد، فتجي أنت تقول والله زرت أبو محمد اليوم، من أبو محمد؟ ما يعرفه، واضح؟ فتدليس الشيوخ يعمد الراوي فيروي عن شيخه لكن يسميه باسم آخر، ما يسميه باسمه المعروف بين الناس. لماذا يعمي هذه التسمية؟ إما شيخه ضعيف أو يريد التخفف، يعني يريد التكثر، يريد التكثر من الرواية حتى يقال له ما شاء الله سمع مرة من أبو خالد، وسمع مرة من أبي محمد، وسمع مرة من فلان، وسمع مرة من الأزهري، وسمع مرة من فلان، واضح؟ حتى يقال له كثير الرواية وواسع الرواية فيغير الأسماء. هذا يسمى تدليس الشيوخ. يجب أن ينتبه إذا كان الراوي يدلس تدليس الشيوخ أن يبحث عن شيخه هذا من، فينظر فيه هل هو ثقة أو غير ثقة، ويحكم على الإسناد بما يليق به. يعني تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو ينسبه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، وفيه توعير الطريق على الباحث في بحثه حينما ينظر من هذا الشيخ، لا يجده، يبحث في التراجم إلى أن يجده ثم يحكم على الإسناد. يعني فيه توعير على الباحث بعد هذا الراوي. لكن هنا هذا التدليس قد يكون من أقبح أنواع التدليس، أشر من تدليس التسوية عند بعض الرواة والعياذ بالله. هذا راوي يقال له عطية بن سعد العوفي، أحد تابعين، وهو متهم ومتكلم فيه، يعني عليه كلام كبير. له أحد شيوخه يقال له محمد بن السائب الكلبي، أحد تابعين أيضا، وهو كذاب والعياذ بالله. هذا الشيخ شيخه عطية العوفي يسمي شيخه أبو سعيد، وعطية في الوقت نفسه يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فتجد عطية العوفي يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. رواية عادية، تابعي يسمع صحابي، تحكم بأهل السند، عطية فيه وتضعف منا. لكن الخطورة متى تأتي؟ إذا قال حدثنا أبو سعيد وسكت، ما يقول الخدري أبو سعيد أن رسول الله قال كيف. من أبو سعيد هذا؟ بالبحث اتضح أنه محمد بن السائب الكلبي. هذه خطورة جدا خطيرة، غير الاسم وعنده شيخ آخر نفس الاسم وما صرح من هو فيهم. هذا خطورة كبيرة وخطر على الإسناد، فينتبه لمثل يعني هؤلاء الرواة الذين يدلسون تدليس الشيوخ. لكن ما يفعل يعني غالب الرواة الذين يروون الذين يدلسون تدليس الشيوخ ما يفعلون مثل ما يفعل هذا الراوي. منطلق
وما يخالف ثقة في الله فشهد والمطلوب باسم الكلام إلا الراوي ما براوي قسم وقلب إسناد لمتن قسم.
قال وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الآن المؤلف يقول ما يخالف ثقة فيه الملأ، حديث يرويه الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم، كل الناس يرون الحديث على صفة معينة، فيأتي ثقة من هؤلاء الثقات في طبقة من طبقات السند فيروي الحديث على صفة مغايرة له، يغير ألفاظ الحديث، يسوقه بشكل آخر، فهذا ثقة لكن خالف عدد كبير من الثقات وأئمة وفطاحلة وعلماء وجهابذة، فهذا انفراد منه. هذا الانفراد ما يقبلها العلماء، يردونه، كيف تروي الحديث بهذه الصفة؟ أكيد أنت مخطئ، أخطأت في الحفظ، واضح؟ مع أنه ثقة، فيقال لحديثه الشاذ، الحديث الشاذ. لذا قال المؤلف الناظم وما يخالف ثقة فيه الملأ فشاذ، هذا هو، هذا الشاذ. بعدين عاد والمقلوب قسمان تلا، يتكلم عن المقلوب كلام آخر. إذن نقف عند كلمة الشاذ، هنا حكم على هذه الرواية بالشذوذ لأن الثقة انفرد بروايتها عن بقية الثقات، فكانوا أوثق منه وأكثر عددا منه فتقبل رواياتهم ويرد حديث هذا الثقة. وهذا مثل حديث الذي يردده الناس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، بعدين آتي محمد وبعثه مقاما محمود الذي وعدته، انتهت الرواية عند كثير من الرواة. أتى راوي أو راويين زادوا إنك لا تخلف الميعاد، قال العلماء هذه الزيادة خالف فيها هؤلاء الرواة بقية الثقات والعلماء والحفاظ من أين أتوا بها؟ هذه الزيادة ضعيفة، فلا يقبلون، يحكمون عليها بالشذوذ، يقول هذه زيادة شاذة. هذا إذا كان الراوي المنفرد ثقة يقال عن حديثه الشاذ، واضح؟ والحديث الآخر المقابل له المقبول يقال له المحفوظ، واضح؟ فإذا قيل هذه رواية محفوظة وهذه رواية شاذة، يعني هذا الشاذ وهذا المحفوظ، هذا المقبول وهذا المردود، تمام؟ لو كان هذا المنفرد ليس ثقة إنما كان ضعيف فلا يقال عن حديثه الشاذ، إنما يقال عن حديثه المنكر، هذا سيأتي الكلام عليه. والحديث المقابل له يعني المقبول يقال له المعروف، المنكر يقابله المعروف، والشاذ يقابله المحفوظ. هذه اصطلاحات وتسميات عند العلماء. قال والمقلوب قسمان تلا، المقلوب قسمان كما قال الناظم، مقلوب السند ومقلوب المتن، سنتكلم عليه الآن. قال إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. قال المؤلف إبدال راو ما براو، يعني عندك في السند راوي يقال له كعب بن مرة، فيأتي أحد الرواة وهو يروي الإسناد يروي الرواية ما يقول كعب بن مرة، يقول مرة بن كعب، انقلبت عليه، هذا قلب في السند، هذا يضعف العلماء مثل هذه الرواية. لماذا؟ هذا ما ضبط اسم الرواة، شلون بيضبط الحديث؟ ها؟ في ضعف في الرواية هذه، يتوقفون فيها لحظة، هذا انقلاب في السند. طيب قد يكون الانقلاب في المتن، ينطلق الراوية يروي الحديث فيأتي إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيبدلها، يقلب لفظة مكان لفظة، اللفظات يعني الكلام موجود لكنه يخالف في ترتيب الكلام فينقلب عليه الكلام ويتغير المعنى طبعا، وهذا سنضرب عليه الآن أمثلة. المؤلف ماذا قال؟ قال إبدال راو ما براو قسم، هذا القسم الأول، وقلب إسناد لمتن قسم. في الحقيقة هذا القسم وهذا القسم كلاهما لمقلوب السند، لكن الصور تتعدد. قال المؤلف، قال العلماء من صور انقلاب السند أن يقلب راوي براوي، يقلب اسم الراوي، كعب بن مرة يقول مرة ابن كعب، وكذلك أن يقلب إسناد لمتن فيقول، يعني يجعل إسناد لحديث معين فيؤخذ هذا الإسناد ويوضع لمتن حديث آخر، حديث موجود يساق وله إسناده وحديث آخر له إسناد فيأتي هذا السند يجعله لهذا الحديث، يقلب الأسانيد ويقلب المتون تنقلب عليه مثل هذه، هذا قلب للسند أيضا، يعني يقلب أسامي الرواة أو يقلب السند يجعله إلى رواية أخرى، هذا كله قلب في السند. القلب في المتن أن يجعل الألفاظ، ألفاظ الحديث نفسها تنقلب، لأن المتن هو لفظ الحديث والسند سلسلة الرجال. مقلوب المتن كما قلنا أن يبدل لفظة بلفظة، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أحد الرواة روى بهذا الشكل خطأ، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صار الإنفاق بالشمال غلط، كل الرواة يروونه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واضح؟ لكن هذا الراوي انقلبت عليه الرواية فهذه الرواية ضعيفة، إذن الإعطاء يكون باليمنى ليس باليسرى، في تأثير في الحكم، واضح؟ فهذا يسمى مقلوب، واضح؟ هذا حديث ضعيف، هذا انقلاب في المتن وهذا انقلاب في السند، فقسمان. والمقلوب أيضا من أقسام الضعيف، لأنه الآن يعدد أقسام الضعيف. يلا.
وذكر ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
نعم. قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو جمع أو قصر على رواية. تقدم الكلام طبعا على الفرد وهو الغريب، الراوي الواحد في طبقة من طبقات السنة الفرد، تكلمنا عن الغريب
الذي هو قسيم للعزيز والمشهور، واضح؟ قوله والفرد ما قيدته بثقتي، يعني أحيانا يقيد العلماء الفرد بالثقة أو بالجماعة أو بعدد معين أو بأهل إقليم، أو فيقال هذا حديث لم يروه إلا فلان الثقة، أو حديث فيه انفراد يعني، فيقيدونه يعني تسمية للحديث حتى ينتبه العالم والباحث أنها في انفراده، لحظة هل هذا يحتمل منه التفرد ولا لا؟ واضح؟ هذا يبحث أيضا. أو جماعة ينفردون به فيقال الحديث الفلاني لا يرويه إلا أهل الشام، يا لا يرويه إلا أهل العراق، خرج الحديث من عندي، واضح؟ فيقال رواه أهل البلد الفلاني. أو قصر على رواية معينة كتفرد أحد رجال السند في رواية من روايات السند عن راوي معين، مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عدد من الصحابة والصحابة تلاميذهم وتلاميذهم، شبكة كبيرة تصير، في رواية مثلا من طريق الزهري، الزهري لا يرويه عن الزهري إلا مالك مثلا، فيقال له انفرد مالك في رواية هذا الحديث عن الزهري بهذا السند، وأما بقية الحديث فله طرق أخرى كثيرة مشهورة، قد يكون متواتر، قد يكون عزيز، قد يكون ما يكون، لكن سند معين من الأسانيد فيه انفراد، فيقال انفرد برواية السند الفلاني فلان، واضح؟ وهذا موجود. وقد ينفرد الضعيف بالرواية فيقال انفرد بهذه الرواية فلان وهو ضعيف، واضح؟ انفراده ما يتحمل، إذن روايته منكرة ويعلل بها الحديث. إذن المقصد من هذا الكلام أن العلماء ينتبهون لطرق الحديث وأسانيد الرواة، أين تجتمع، وين تختلف، من خالف، من وافق، من انفرد، من وافق، هكذا، فينتبهون ويقايسون ويوازنون بين الروايات، فيعرفون أن فلان كثير المخالف، فلان يغرب، فلان يفعل كذا، يعني ينتبهون أنه يأتي بأشياء غريبة عجيبة فيقولون أكيد ضبطه ما هو مضبوط، أو أن فيعرفون يحكمون على روايته بما يليق، واضح؟
وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا.
الآن قال المؤلف وما بعلة، والعلة كما عرفناها وذكرناها فيما مضى سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الأصل والظاهر السلامة من هذا القدح ومن هذه العلة. والعلماء يقولون العلة إن لم تكن قادحة في الحديث ورادة له فلا تسمى في اصطلاح العلماء علة، واضح؟ الحديث المعلول قال العلماء هو الحديث الذي عثر بعد التفتيش، عثر فيه بعد التفتيش على علة قادحة، كأن يكون في السند إرسال خفي أو يكون غيرها من العلل الموجودة عند العلماء. مثلا روى الإمام الترمذي رحمه الله عن قتيبة بن سعيد، عن عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. تنظر في السند ما شاء الله، أئمة علماء، الترمذي وقتيبة وعبد السلام والأعمش وأنس، كلهم ثقات وكلهم ما في مشكلة. إيش الخلل؟ وين الخلل؟ الخلل يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله إمام العلل، يقول الأعمش لم يسمع من أنس شيئا، إنما ذهب إلى مكة ووجد أنس يصلي عند المقام، رآه بس، شاف هذا أنس رضي الله عنه ومشى، فأخذ يروي هذه الرواية عن أنس. طيب منين هذا؟ إذن هذا في انقطاع في السند، من حدثك أن أنس قال هذا الكلام؟ إذن هذه الرواية ضعيفة، واضح؟ قد تكون الرواية وحكم الحديث من طرق أخرى صحيح، لكن نحكم على الإسناد هذا الآن، لأنك لابد تجمع روايات الحديث وأسانيده فتحكم عليه بشكل عام، نحن الآن نحكم فقط على سند معين، واضح؟ هذا السند ضعيف، لماذا؟ للانقطاع بين الأعمش وأنس. أنت تنظر كلهم ثقات وكلهم ما في خلل، وين الخلل؟ قال الإمام علي بن المديني الأعمش لم يسمع من أنس، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. واضح؟
وذُخِّرَ في سند أو متن مضطرب عند أهل الفهم.
الآن المؤلف أخذ يعرف الحديث المضطرب، قال عند أهيل الفني. أهيل تصغير لأهل، والتصغير قد يستعمل للتحقير، لكن هنا لا يستعمل للتحقير، إنما هي ضرورة شعرية كما قال الشراح، صغر أهيل الفن لأن هناك ضرورة أوجبت عليه الانضباط بوزن البيت ويعني النظم، فقال أهيل الفن. الحديث المضطرب قال العلماء هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، أوجه مختلفة ومتساوية في القوة، كلهم ثقات الذين يروون، وكلهم ضابطون، وكلهم على صفة معينة واحدة، ففي تساوي بين الرواة في القوة، لكن هذا يقول يمين وهذا يقول شمال في اضطراب، بشرط ألا يمكننا أن نجمع بين الروايات ونوفق بينها، فهذا يسمى عند العلماء الحديث المضطرب، لا نستطيع نجمع ولا نستطيع أيضا نرجح، فيكون الحديث مضطرب. أما إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح فلا يكون هناك اضطراب، إنما نجمع أو نرجح، والترجيح كما قال العلماء يكون بالقوة أو بالكثرة أو بالقرائن التي توجد في الرواية. مثال: هناك اضطراب في السند وهناك اضطراب في المتن. مثلا مضطرب السند قال العلماء كحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الدارقطني هذا حديث مضطرب. لماذا؟ قال الإمام الدارقطني لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه. قال فبعضهم رواه مرسلا، يعني أسقط أبو بكر الصديق، أرسل انقطاع في السند. قال وبعضهم رواه موصولا، وصل السند من غير قطع، وبعضهم رواه من مسند أبي بكر، يروي الإسناد، يروي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف، واضح أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف، وبعضهم رواه من مسند أبي سعيد، يعني يروي أن أبا سعيد سأل، هو أبو سعيد اللي سأل ولا أبو بكر، الحديث موصول الإسناد ولا مقطوع الإسناد، هل إيش المشكلة في الرواة، وكلهم يعني ثقات. إذن هذا الحديث فيه اضطراب، ما أحكمه ما حفظوه حفظا جيدا، إذا هذا الحديث يرد لا يقبل عند العلماء. أما مضطرب المتن فمثل ما رواه الإمام الترمذي عن شريك ابن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. وفي رواية أخرى رواها ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة. حديث يقول لك لا يوجد عليك حقوق مالية إلا الزكاة، ادفعها خلاص، وحديث يقول عليك الزكاة وهناك أيضا أشياء أخرى. قال العلماء الحافظ العراقي رحمه الله قال هذا الحديث مضطرب المتن لا يحتمل التأويل، مضطرب المتن لا يحتمل التأويل. إذن المضطرب المختلف الذي اختلفت روايات الرواة في أسانيدهم أو في متن الحديث ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح بينها، فيتوقف فيه ويعتبر من قبيل الضعيف، لا يقبل هذا الحديث.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت.
الآن المؤلف المدرجات يتكلم عن الإدراج، والمدرج قال العلماء هو الذي غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، الإدخال الإدراج، الرواة يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون داخل الحديث ألفاظ من عنده، فإذا ما انتبه الإنسان أن هذه الكلمة التي تكلم بها الراوي ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الحديث كل هذه الكلمات، واضح؟ وقد ينبني عليه عمل وقد ينبني عليه أحكام، فلا بد من الانتباه لما يدخله الرواه في ألفاظ الحديث أو حتى في الأسانيد، ينتبه الإنسان لما يتم إدخاله. قال العلماء: ينقسم الإدراج إلى قسمين، مدرج الإسناد ومدرج المتن. وهناك أسباب لهذا الإدراج وهذا الإدخال، هناك أسباب يعمد إلى الإدخال الرواه في المتن أو غيره لسبب معين. ما هو؟ قالوا: لبيان حكم شرعي أو شرح لفظ غريب أو خطأ من الراوي أصلا أو إدراج متعمد من الراوي من غير حاجة، وهذا كذب والعياذ بالله. يعني راوي مثل الزهري يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يتحنث، قال يتعبد، أدخل كلمة ليست في الحديث، إنما أراد أن يفسر ما معنى التحنث، هو التعبد، يبين لك يعني، واضح؟ لما تتكلم أنت تقول ومعناه كيف، ترجع تروي الحديث مرة أخرى، فأنت أدخلت شيء في الحديث، لكن لأجل بيان حكم شرعي أو بيان لفظة غريبة أو خطأ من الراوي، الراوي أخطأ وزاد لفظة بالغلط أو ظن أنها من الحديث، أو قد يكون الراوي والعياذ بالله أدخلها متعمدا، وهذا والعياذ بالله من الأمر العظيم، من الأمر العظيم، وهو من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الرواه وجد أحد الخلفاء معه طير أو معه يلعب به، فأراد أن يعني يجامل هذا الأمير أو هذا الحاكم أو هذا الخليفة، فماذا قال؟ روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. انتهى الحديث. هو زاد وحدة رابعة زادها من تلقاء نفسه، قال: أو جناح. عشان أنت يا الأمير يا الخليفة أنت مو قاعد تعبث ولا شيء، لا، ممكن أن تتسابق وممكن أن تفعل، هذا أمر طيب وهذا. فزاد هذه اللفظة إرضاء والعياذ بالله، فهذه يعني عمل غير سوي ولا يجوز أن يفعله الإنسان. قال العلماء: الإدراج في المتن له صور، قد يكون الإدراج في أول الحديث، وقد يكون في آخر الحديث، وقد يكون في وسط الحديث. ففي الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر على الناس فوجدهم ما يتوضؤون الوضوء السليم، فقال لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هكذا قال. فجاء أحد الرواة أدغم هاتين اللفظتين فقال: قال رسول الله: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. اللفظة الأولى من كلام أبي هريرة، واللفظة الثانية هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل لفظة في بداية الحديث أحد الرواة، فتبين بجمع الروايات أنه أدخلها عن طريق الخطأ، فيقال أدرج الراوي فلان في هذا الحديث في أوله أسبغ الوضوء، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويل للعقاب من النار فقط. واضح؟ الإدراج في وسط الحديث ما ذكرناه من حديث الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، أضافها لبيان هذه اللفظة، هذه واضحة يعني فيها نوع وضوح. الإدراج الصورة الأخيرة أن يكون الإدراج في آخر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، انتهى. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، عشان ينال الأجرين. هذا اللفظ كله من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الروايات تجد أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدخله أحد الرواة حينما سمع يعني الرواية بهذا الشكل، فظن أن كل هذا الكلام حديث فجعله كل حديث، هذا خلل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مملوكا أو يتمنى الرق؟ ثم أمه كانت ميتة، كيف يقول لولا أمي موجودة وبر أمي؟ هذا أبو هريرة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إدراج السند، إدراج السند مثل ما حدث لأحد الرواة حينما كان يملي على تلامذته، قال حدثنا فلان، قال أحد، يروي لهم الإسناد إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله وقف حتى ينتظر الرواه يكتبون السند والمبلغ يبلغ من وراءه، لأنه ما في ميكروفون الآن الكل يسمعني، لا، أول يتكلم يسمعونه العشرة الخمسة اللي قدامه، بعدين واحد منهم يعيد الكلام اللي قاله الشيخ ليسمعه العشرة اللي وراء بعدين واحد وهكذا يبلغون بعض فينتظر حتى يتم البلاغ بعدين يتكلم يكمل. فهو في هذا الوقت لما وقف قال رسول الله وقف، دخل رجل حسن الوجه منظره جميل وشكله حسن، فتكلم هو من نفسه ما انتبه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالرواه سجلوا هذا الحديث على هذا الإسناد، صار السند هو لرواية أخرى حطوا له هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ركبوا هذا على هذا واضح، فصار إدراج لسند على متن آخر. ما بقي إلا قليل أكمل.
وروى كل قليل عن أخيه مدبج فعرف حقا وانتفي.
نعم ما روى، قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه. قال وانتخه، قال بعضهم انتخه يعني افتخر بمعرفته، بمعرفة هؤلاء الجهابذة والعلماء. وما روى كل قرين عن أخيه، الآن لما يكون هناك تساوي بين الرواة في السن في الطبقة في الشيوخ في العلم، يقال فلان من طبقة فلان واضح، فيقال مثلا شعبة من طبقة سفيان الثوري علماء وفي الزمن نفسه ويجتمعون في الشيوخ أنفسهم، هذا من طبقة هذا وهذا من طبقة هذا واضح، مالك من طبقة عمر بن عبد العزيز، والزهري من طبقة فلان وفلان من طبقة فلان، طبقات العلماء. فإذا وجدت راويين في نفس الطبقة فالعادة أن هذا الراوي يروي عن الطبقة التي فوقه وهذا الراوي يروي عن الطبقة نفسها، كلاهما يروي عن نفس الطبقة واضح، لكن أحيانا أحدهما يروي عن الآخر، هذا يصير التلميذ عند هذا، فيسمونه رواية الأقران إذا روى واحد منهم عن الآخر، روى هذا عن هذا أو هذا عن هذا، شعبة عن سفيان بس هذه رواية أقران، سفيان عن شعبة بس هذه رواية أقران، لكن لو روى كل واحد منهما عن صاحبه عن أخيه يسمى مدبج واضح. لماذا يتعلم الإنسان هذا الأمر وينظر في المؤلفات اللي ألفت في هذا المجال أو في تراجم الرواة وما ذكر عنهم أنه مدبج، فلان مع فلان مدبج وفلان مع فلان وفلان مع فلان رواية أقران، لماذا؟ حتى لا يظن زيادة في الإسناد لما يقال فلان عن فلان عن شعبة عن سفيان، كيف شعبة يروي عن سفيان؟ بعضهم يقول هذا مثلا، هذا من طبقة أكيد هذا غلط في السند، لا لا ما في غلط لأن كلاهما يروي عن الآخر، فإذا وجدت إسناد آخر سفيان عن شعبة لأنهم مدبج، فتنظر في الروايات وتعرف من هو يعني من روى عن أخيه المساوي له لتعرف المدبج من رواية الأقران. وضربوا أمثلة كثيرة في الصحابة، عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة عاد مدبج، في التابعين الزهري وعمر بن عبد العزيز هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، مالك والأوزاعي في أتباع التابعين هذا وهذا. انتقل
متفق الأول وخطا متفق وضده فيما ذكرنا مفترق.
نعم طبعا رواية المدبج والأقران ليس بالضرورة تكون رواية صحيحة وليس بالضرورة تكون رواية ضعيفة، ينظر في الإسناد ويحكم على الإسناد بما يليق به. قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق من المهمات حتى لا يقع الخلط واللبس في الرواة، لما تقرأ الإسناد وتبحث عن الرواة لا تقع في إشكال وتقع في راوي آخر تظن هو الذي مذكور في السند وتحكم على السند بضعف أو بقبول، وقد يكون ليس الراوي المنشود. لماذا؟ لأن هناك اتحاد بين الرواة في الأسماء واختلاف بينهم في الأشخاص مثل المتفق والمفترق. قال العلماء المتفق والمفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، تتفق خطا ولفظا يتفقون لكن أشخاصهم مختلفة. عمر بن الخطاب لما يقول عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه الفاروق، لكن هناك أيضا من الرواة من اسمه عمر بن الخطاب في طبقة الشيوخ الإمام أحمد مثلا، فلما تجد قال فلان حدثنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب أكيد في خلل في الإسناد. لا إذا تعرف المتفق وهذا الفن وهذا المصطلح ستعرف يعني أن هذا راوي موجود في هذه الطبقة. المشكل متى؟ إذا وجد راويان نفس الاسم في طبقة واحدة ويتفق التلاميذ عنهم وهم يتفقون في الشيوخ فيأتيك الإسناد واحد ضعيف والثاني ثقة، هذه ورطة. من الذي في السند؟ فتنتبه، لابد من البحث والتقصي حتى يحدد من الذي في السند. قال العلماء هناك واحد اسمه عبد الله بن زيد وهو الصحابي الجليل الذي أري الأذان، وهناك عبد الله بن زيد بن عاصم وهو صحابي أيضا الذي روى حديث الوضوء الطويل، كلاهما صحابة، متفق ومفترق، تتفق أسماءهم وتفترق أشخاصهم. عمر بن الخطاب كما ذكرنا، وكذلك الخليل بن أحمد وسليمان بن داود، كذا راوي اسمه سليمان بن داود، سليمان بن داود رحمة الله صاحب المسند الطيالسي، وهناك سليمان بن داود الهاشمي أحد شيوخ الإمام البخاري في طبقة واحدة، تنتبه. كلاهما ثقات، ما يضر إذا كانوا ثقات، لكن الضرر إذا كانوا واحد ضعيف والثاني ثقة. فلا تعرف تحكم إلا أن يحدد من هو الراوي الذي في السند.
مختلف المتفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
المختلف والمختلف نفس القضية أيضا، لكن من نوع آخر هذا الاختلاف وهذا التباين وهذا التشابه. قال العلماء أن تتفق الأسماء خطا وتختلف في النطق. في الخط واحدة الأسماء، وانتم تعرفون في السابق لما يكتبون الكتب ما في نقط، ما في شدة، ما في حركة، ضمة، كسرة، ما، بس خط هكذا واضح يكتب لك إياها. فيكتب لك مثلا باء شاء ألف راء بشار، وممكن إذا شلت النقط ممكن تقول يسار، حط نقطتين يصير يسار، يسار ولا بشار؟ لما يكون بهذا الشكل بهذا الرسم اتفاق الخط فقط، هذا مختلف ومختلف، يتفقون في الخط لكن في اللفظ يختلفون. فإذا جاءك الإسناد غير منقوط ولا من هذا يسار ولا بشار مثلا، يقع فيه يعني اضطراب عندك في تحديد هذا الراوي. أحيانا يكونون نفس الراوي نفس الاسم بشير وبشير، ضمة وفتحة، ما هذا ولا هذا؟ ها مرات عبيدة وعبيدة، هذا ولا هذا؟ وبعضهم يكون الاختلاف كما قلنا في النقط، مثل بريد ويزيد وبشار ويسار، أمثلة كثيرة يعرفها الإنسان حتى يحدد الراوي المقصود بالدراسة ليدرس ترجمته ليحكم على روايته. واضح؟ أكمل.
والمنكر الفرد به راوي الغلا تعديله لأهم التفردا.
المنكر قال المؤلف والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفردا. المنكر هو الحديث الذي تفرد به راوي واحد، وهذا الراوي عدل لكن لا يحتمل تفرده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة ويأخذ هذا بحديث وهذا بحديث وهذا بجملة من الأحاديث، فتفرقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ثم الصحابة ما كان كلهم يجلس للناس، من يجلس للتحديث؟ أبو هريرة وفلان وفلان، قلة جلسوا للتحديث. فلذلك التابعين الذين أخذوا من الصحابة، الصحابي فلان أخذ منه فلان وفلان، ثلاثة أربعة خمسة، أعداد قليلة فقط. واضح؟ بعد ذلك جاء زمن العلماء والمحدثون جلسوا للتحديث. الزهري يروي عن خلق كثير، وهناك أصحاب حلقته الدائمين. واضح؟ الزهري من طلابه مالك وزياد بن سعد وغيره، أئمة يجلسون عنده ويسمعون حديثه ودائما ملازمين له وكبار أصحابه. واضح؟ فيأتي راوي ثقة يقول حدثنا الزهري قال، هو ثقة لكن هو أخطأ أكيد، هذه الرواية ما يرويها أحد من طلاب الزهري، من أين جبتها؟ من أين أتيت بها؟ يسأل عنها تلامذة الزهري مثلا فلا توجد عندهم. إذن هنا في مشكلة في الرواية، هذه علة ينتبه لها يعني الناقد لما تنظر في الإسناد، ثقة 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 ثقة، لا يوجد تدليس، أسانيد متصلة، كل شيء تمام، لكن لحظة هذا في الإسناد الزهري، هذا إمام، إذا وجدت الزهري في الرواية مثلا أو وجدت غيره من العلماء لابد لهذه الرواية من أسانيد كثيرة، ما في إلا هذا الإسناد. تنظر في الرواية ما تجد أحد رواها عن الزهري، إذن هذا تفرد عن الزهري. وين أصحاب الزهري الموجودين عنده؟ وعدد من الرواة بهذا الشكل لهم مجالس. فينظر العلماء من أين أتى بهذا الرواية، أكيد أنه خطأ، غير الإسناد أو أخذ عن شيخ آخر وظنه الزهري، واضح أخطأ، فيردون مثل هذا التفرد. لكن لو يتفرد الإمام مالك عن الزهري مباشرة مقبولة، لو يتفرد أحد الرواة عن راوي آخر ويكون له خصيصة، الحميدي عن سفيان، هذا كاتب يجلس معاه في البيت هو يا أصحاب يكتب له ويسوي، لو تفرد عنه بأحاديث تحتمل له عادة لأنه صاحب شعبة. لو تفرد عنه غندر محمد بن جعفر عادة، 20 سنة ساكن وياه، ربيبة مثل ولده يعني، ساكن وياه في البيت. شعبة تزوج أم هذا الراوي ورباه منذ الصغر وتربى على يديه وأخذ رواياته وحفظ عنه. بل العلماء يقولون إذا خالف أحد من الرواة في شعبة خالفوا هذا الراوي فالمقدم قول هذا الراوي كلهم برا. لماذا؟ هذا معاه الليل والنهار وحفظ كل رواياته وكتبها خلاص. فلذلك عندهم دقة رحمة الله عليهم. فلذلك المنكر قال الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد، تفرد عن إمام له تلامذة ولا يرون هذه الرواية، إذن هذا الحديث ضعيف لا يقبله العلماء. قال العلماء هذا حديث ضعيف. بعضهم عرف المنكر بأنه الحديث الذي يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه، واضح؟ خلاف في التسمية وفي التطبيق.
متروكهما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
فهو كرد يعني فهو مردود، الكاف زائدة ولأجل النظم أتى بها الناظم. متروكه، المتروك هو ما يرويه راو مجمع على ضعفه، أجمع العلماء على ضعف هذا الراوي، فروى هذا الراوي رواية يقال هذه الرواية متروكة، راوي مجمع على ضعفه رواها. وبعضهم قال إن المتروك هو الذي يكون في سنده راو متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني ما وجدوا عليه كذب صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا تكلم في كلام الناس يكذب، وجد أنه كذاب في كلام الناس هذا يحذر منه. كيف يكذب في كلام الناس؟ هذا ما ليس مأمونا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكمون على حديثه بأنه متروك هو ضعيف. نعم.
والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
الكذب المختلق المصنوع هذا تعريف للحديث الموضوع، وهذا شر الأحاديث وأخبث الأحاديث، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يوضع كلام ليس من كلامه، يوضع من كلامه وليس من كلامه، يوضع عليه عليه الصلاة والسلام. هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر الأحاديث. والوضع والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب والعياذ بالله، حتى جزم بعض العلماء بأن من تعمد فعل الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كافر بالله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر. فلذا ذكرنا في بداية المحاضرة أن من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا لفظيا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعد النار محجوز له والعياذ بالله. فإذن هي من كبائر الذنوب، حتى بعض العلماء كفر من يقول من يضع ويكذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الحديث المكذوب؟ قال العلماء بوجود راوي كذاب وضاع دجال موجود في السنة، فيحكم على طول على الحديث بهذا الحكم، أو يكون متنه مصادم للقرآن الكريم. الراوي قد يخطئ، حتى الثقة قد يخطئ فينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلامه. مثلا لو راوي من الرواة قال خلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله السماوات والأرض في 7 أيام، واضح أن كلمة 7 موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب يعني. لكن من واضعها لم يتعمدها هذا المسكين، ما تعمدها إنما أخطأ، 7 هذا مصادم لكتاب الله عز وجل، 6 أيام من أين أتيت ب7؟ واضح. فيقال هذا حديث مكذوب، حتى لو وقع من ثقة، لكن يقع يعني عن طريق عن غير عمد. أما الذي يتعمد فهو الوضاع الكذاب والعياذ بالله. وكذلك يقر بعض الرواة عند موته والعياذ بالله يقر بأنه وضع أحاديث، كما حصل لأحد الخلفاء لما مات أحد الناس قال له: ماذا ستصنعون ب4000 حديث وضعتها كذبتها؟ فقال لها: يعيش لها النقاد، ينخلونها نخلا، يطلعونها هواء، كل هذا مزيف. لذلك تجد كتب يؤلفها العلماء في الحديث المكذوب، يجمعون الحديث المكذوبة التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونها في هذا الكتاب. مثل ابن الجوزي رحمه الله جمع كتاب الموضوعات وغيره من أهل العلم.
وقلت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق 30 بـ40 أقسامها تمت بخير ختمت.
طبعا اختلاف في بعض الروايات، أقسامها ثم بخير ختمت، تمت بخير، الفاظ تختلف، ما تضر. أهم شيء الناظم لما ختم هذه المنظومة المباركة قال: أتت كالجوهر المكنون، يعني هي ثمينة ودرة غالية عند ناظمها رحمه الله، وسماها منظومة البيقوني. قد ذكرنا لماذا سمي البيقوني، إقليم في أذربيجان أو شيء من هذا القبيل. الناظم نفسه رحمه الله لم يعرف له ترجمة كبيرة تكشف يعني عن تلاميذه وشيوخه وعلمه وغير ذلك، ولم يحفظ ولم يرد عنه رحمه الله إلا هذه المنظومة التي وضع لها القبول بين الناس. وهذا كما قال بعضهم قد يكون دلالة على إخلاصه وحسن نيته رحمه الله أن يكتب الله عز وجل هذا القبول وهذا الأجر. قال: فوق 30 بـ40 أتت أقسامها ثم بخير ختمت، يعني أبياتها عددها 34 بيت ذكرها المؤلف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأنا أعتذر على الإطالة، حاولت أن أستعجل قليلا وننهي هذا النظم والحمد لله أنهيناه. وأنا أجزم بوجود خلل يعني يقع من اللسان سبقا أو جهلا، أو فيسد الإنسان الخلل ويصلح الخلل ويدعو لنا بخير وندعو لكم بخير. وأسأل الله عز وجل يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.